بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله، قال: وهذا حين الشروع في المقصود بعون الملك المعبود فأقول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرني شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة عالم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وغير واحد إجازة منهم كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أن أبا الحسن ابن العطار الدمشقي أخبره قال: أخبرني شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النووي رضي الله عنه. وبالمناسبة أبو الحسن ابن العطار الدمشقي له نقول متأخرة عن عقيدة النووي فيها كلام جميل في العدول عن بعض ما كان عليه في أول عمره. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أبتدئ امتثالا لقوله يعني في الحديث عليه الصلاة والسلام، والحديث لم يثبت. قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع لا يثبت سنده. وقد بين هذه الأحاديث الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل في الحديث الأول والثاني والثالث أو الأول والثاني، متعلقة بهذه الأحاديث التي فيها كل أمر ذي بال، وبين أنها لا تثبت. قال: رواه الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة. وتصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بها مشهور. تصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه مفعول به لماذا؟ للمصدر الذي هو تصدير بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، هذا مصدر مضاف عمل الفعل فنصب كتبه. وتصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بها تصديره. وتصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بها مشهور، تصدير مبتدا ومشهور خبر في الصحيحين وغيرهما في رسالته إلى هرقل وغيره. قال: وروى الحاكم في المستدرك ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جعفر بن مسافر عن زيد بن المبارك الصنعاني عن سلام ابن وهب الجندي عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. قال الحاكم: صحيح الإسناد. هذا قول الحاكم. قال أبو حاتم: منكر. قال الذهبي: خبر منكر بل مكذوب. وهذا يعرف به تساهل الحاكم رحمه الله. قال: وروى ابن مردويه وعلته سلام ابن وهب الجندي. قال: وروى ابن مردويه في تفسيره من طريق عبد الكبير ابن المعافى ابن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر أو المرهبي قال: عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين وحلف الله بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وهذا من ذاك. هذا من ذاك مما لا يثبت. وروى ابن جرير وابن مردويه في تفسيرهما وابو نعيم. وابو نعيم في الحلية من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية وهو العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له عيسى وما بسم الله؟ قال المعلم لا أدري. فقال له عيسى الباء بهاء الله والسين ثناؤه والميم ملكه والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. هذا أيضا لا يثبت. قال وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن كثير وقد يكون صحيحا موقوفا أو من الإسرائيليات لا من المرفوعات، لا يثبت رفعه. في سنده إسماعيل بن يحيى شيخ إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن يحيى قد قالوا فيه قولا شديدا اتهموه. قال وروى ابن جرير من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن الفعلان من الرحمة، والرحيم الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف عليه العذاب. قال وبشر ضعيف، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، لا يثبت إذن. وأسند ابن جرير عن العرزمي قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين. قال وأسند ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال الله هو الاسم الأعظم، وقد قال بهذا جماعة. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله هل تعلم له سميا؟ قال لا أحد يسمى الله، لا أحد يسمى الله، ليس هناك من هو سمي الله، يعني بمعنى اسمه اسم الله. وأسند ابن جرير عن الحسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع، أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به، وهذا من الأسماء التي اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق الله والرحمن. وكذلك أيضا ما كان من الأسماء المركبة مما هو مختص بالله عز وجل ذو الجلال والإكرام، نور السماوات والأرض وهكذا. قال وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. أما الرحيم فنعم يمكن أن يسمى شخص برحيم، لكن رحمة المخلوق على ما يناسب ضعفه، ورحمة الخالق على ما يناسب كماله وغناه. قال وبهذه الآثار عرفت مناسبة جمع هذه الأسماء الثلاثة في البسملة، يعني بمعنى أن هذه الأسماء الثلاثة جمعت في البسملة لما لها من الخصائص التي ليست لغيرها. قال الحمد لله، وتبين أن البدء بالبسملة إنما شرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالكتاب العظيم القرآن، اقتداء بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب رسائله ويبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبة بالحمد لله، بالحمد لله ويثني على الله بما هو أهله. وأما الأحاديث التي جاءت في فضل الابتداء بالحمد لله فلا يثبت منها شيء مرفوعا. قال روى الخطابي في غريبه والديلمي في مسند الفردوس، وهذه مظنة للأحاديث الضعيفة. الديلمي في مسند الفردوس والخطابي في غريبه إنما يذكر ما وردت فيه كلمة غريبة ولا يتحرى في ذلك الصحيح. قال والبيهقي في الأدب بسند الرجال وثقات لكنه منقطع عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. هذا من طريق قتادة عن عبد الله بن عمرو منقطع. قتادة لم يسمع من ماذا؟ من عبد الله بن عمرو. قال: وروى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ردها الله علي لأشكرن ربي، فردت فقال: الحمد لله. فانتظروا هل يحدث صوما أو صلاة، فظنوا أنه نسي، فقالوا له، فقال: ألم أقل الحمد لله؟ أي قد ماذا؟ شكر الله من قال الحمد لله. وكما عرفت أنه سند أن سنده ضعيف جدا. في سنده عمرو بن واقد القرشي. أترك الحديث. قال: وروى ابن جرير بسند ضعيف عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وأسند من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: الحمد لله والشكر لله الاستخذاء لله، أي الخضوع والذل والإقرار بنعمته وابتدائه وغير ذلك. وهذا من طريق الضحاك والمسمع من ابن عباس. وفي سنده بشر بن عمارة وهو ضعيف. وأسند ابن أبي حاتم من طريق أحسن منه عن ابن عباس قال: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي، قال: شكرني عبدي. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: الحمد لله تملأ الميزان. هذا في فضل الحمد لله. وأما في فضل الابتداء بها فهذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه كان يبتدئ فيها بالحمد لله. قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل من بني سليم. قال: وفي صحيح ابن حبان والترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى ابن حبان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، هذا لا يثبت. وروى أحمد والنسائي من طريق من حديث الأسود بن سريع مرفوعا: إن ربك يحب الحمد، إن ربك يحب الحمد، هذا ثابت. ورده الألباني في الصحيحة. فإذا فضل الحمد مطلقا ثابت، وفضل الابتداء به كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، فهذا لم يثبت مرفوعا. وهذا تعليق من السيوطي رحمه الله على قول النووي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، على قوله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لأن الكلام في الأعلى من كتاب تقريب التيسير للنووي، وفي الأسفل تحت الخط من شرح السيوطي رحمه الله. قال الفتاح المنان: الفتاح صيغة مبالغة من الفتح بمعنى القضاء. الفتاح قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي اقضي. الفتاح من معانيها القضاء. والفتاح أيضا صيغة مبالغة من فاتح، ويشمل ذلك فتحه سبحانه وتعالى للمغلقات وفتحه للخيرات والأرزاق على عباده. المنان صيغة مبالغة من المن. ولهذا أنا أظهر أن النووي رحمه الله قصد بالفتاح ما فيه من معنى العطاء، ما فيه من معنى العطاء. طيب، كما قال الله سبحانه وتعالى، نعم، في سورة سبأ قال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، هذا الأول في الرزق، إلى قوله: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، هذا الفتح بمعنى الفصل والقضاء، وهو الفتاح العليم. هذا الفتح الذي هو معنى القضاء، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، الفتح القضاء الذي يكون بيننا وبين وبيننا وبين وبينكم. طيب، ويأتي الفتاح ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فالله يفتح الرحمات، والنووي لعله أشار إلى هذا إلى المعنيين، ولهذا عقب الفتاح باسم المنان. قال المنان صيغة مبالغة من المن، لأن الله فتح له في هذا الكتاب. المنان صيغة مبالغة من المن بمعنى الكثير الإنعام، وسيأتي في النوع 45 في أثار مسلسل عن علي إنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، وهذا أيضا لا يثبت. كثير في هي الأحاديث التي لا تثبت في كتب الشراح، ولا سيما في كتب الأصوليين، في كتب النحاة، في كتب الفقهاء تارة وتارة، حتى إن كتب الفقهاء كتب مصطلح الحديث لم تسلم منها مع أنها في الحديث. وكان الذي ينبغي للسيوطي رحمه الله أنه ينبه على كل حديث صحة وضعفة، لأن الكتابة في مصطلح الحديث الذي غايته أن يعرف، من أهم غاياته أن يعرف المحدث الحديث صحيح هو ضعيف. قال ذي الطول والفضل والإحسان، الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. قوله ذي الطول كما وصف تعالى بذلك نفسه في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ذي الطول أي ذي الفضل والإنعام. قال وفسره ابن عباس فيما أخرجه ابنه أبي حاتم بذي السعة والغنى والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان بأن هدانا إليه ووفقنا له وفضل ديننا وهو الإسلام على سائر الأديان، كما وردت بذلك الأحاديث المشهورة ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان أي الأصنام التي كانت عليها كفار الجاهلية في زمن الفترة بعد عيسى عليه السلام. وقد ذكر المصنف هنا 4 صفات من أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفات ستأتي في أول الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ومحى بالنبي صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي، كما في حديث نعم جبير بن مطعم أنا الماحي الذي يمحو الله بي الشرك أو الكفر، فالماحي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه يعني شروع في المقدمة مع تعليق يسير عليها من السيوطي رحمه الله، أو مع شرحها من السيوطي وتعليق يسير عليها، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.